إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، انصرم قرابة ثلث الشهر، ومع ذلك فالحال عند الأكثرين لم يتغير، وهذا نذير بالخطر. وكان لابد أن نستغل هذا الشهر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يخبر له، فكان لزاما علينا أن ننتبه وأن نفيق قبل فوات الأوان، وأن نبحث عن أسباب المغفرة حتى لا تقع علينا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بترغيم الأنف وإزداد الإنسان وإلصاق أنفه في التراب. إذن كل شيء ميسر في هذا الشهر العظيم لكي نخرج منه وقد خطت عنا خطايانا وقد غفرت لنا ذنوبنا بفضل العزيز الغفار سبحانه وتعالى وعز وجل. وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض هذه الأسباب، وركزنا فيها على الصيام، وبينا أن الصوم الذي تغفر به الذنوب وتحط به الخطايا هو الصوم الحق، هو حقيقة الصوم كما بيناها في الدرس الماضي، وإلا فليس لله حاجة في أن يضع طعامه أو شرابه كما بينا. الصوم الحق حقيقة الصيام، ثم حقيقة القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا فلا بد أن نقوم، هذا القيام يكون قياما حقا في خشوعه في صلاته، لإعطاء الصلاة حقها، لإلقاء السمع مع الشهادة والحضور لكتاب الله عز وجل، بالاجتهاد باستغلال الوقت، بالاستعداد للقيام حتى نكون يقظين، فلا نأتي إلى القيام نائمين، وأن نرحل الأعمال التي تتسبب في ضياع هذا الفضل العظيم أن نرحلها إلى ما بعد رمضان، أو أن نقدمها إلى ما قبل رمضان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه هي أسباب المغفرة، الصوم الحق، قيام رمضان وهو قيام حق، يبحث الإنسان عن إمام يخشع قلبه معه، يبحث الإنسان عن إمام يطيل الصلاة، ويبحث عن موعظة تلقى حتى يحصل الفائدة وحتى لا يضيع الوقت. وهذا الوقت هو الحياة، وهذا أفضل الوقت طوال العام. وكما قلت قد انصرم قرابة الثلث الشهر، والحال عند الأسكرين لم يتغير. لماذا؟ تعلمون أن ربكم شاكر عليهم سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن لم تؤثر أعمالكم في قلوبكم، وإن لم تترقوا معها وبها، تعلموا أن أعمالكم مدخولة، لأن الله شاكر شكور عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم. ها أنتم قد عبدتم الله عز وجل وصمتم وأقمتم في الليالي الماضية، والحال كما هو، إذا الصوم مدخول والقيام مدخول. ليس باطلا، ليس حاضرا، ولكنه لا أجر عليه أو إلا القليل. فما الحال؟ التوبة قبل فوات الأوان. فمن أسباب المغفرة الصوم الحق، ثم من أسباب المغفرة القيام الحق. وهذا القيام الحق يتطلب منك مجهودا طوال العام وإعدادا، انك تأتي لتسمع القرآن في الصلاة ولا تحاول ان تتدبر معاني الآيات. كان ينبغي على كل منا ان يراجع القرآن قبل رمضان، وان يراجع معاني المفردات على اقل تقدير، ان يستعد لهذا الشهر عندما يلقي السمع لكلام الله ويكون حاضرا. عندما يحاول ان يتدبر القرآن كان علينا ان نستعد، ليس فقط باليقظة، بل بدراسة بعض المعاني والمفردات حتى ندخل رمضان ونستطيع بإذن الله ان نحصل القيام على حقيقته حتى يغفر لنا به. ولكن لا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون، ولا نيأس من رحمة الله عز وجل، ولا نيأس من روح الله. فلنفق من الآن ولنستثمر الوقت حتى نجعل قيامنا قياما حقيقيا. وإذا سجدنا لله اقتربنا فعلا والسجود واقترب، وإذا ركعنا فعلا شعرنا بالخضوع والذلة لله، وإذا صلينا شعرنا بالاتصال لله وبمناجاة الله وبمخاطبة الله عز وجل. ثم الصوم الحق والقيام الحق. اما ليلة القدر فلم تأتي بعد. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن نبحث دائما عن هذه المغفرة. نبحث دائما عن هذه المغفرة. ونرجو رحمة الله عز وجل. ثم الصدقات على اختلافها واختلاف انواعها. وهذه الصدقات كثيرة جدا بفضل الله، ويفرض منها ويسن منها صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم. فالصدقة إذن تيسير لهذه الأسباب التي بها يغفر الذنب وتمحى الخطايا. والصدقات كإصبار الصائم وككفالة اليتيم، ومن حال عليه الحول في شهر رمضان فيخرج فيه الزكاة. والصدقات المتنوعة وكسوة العيد للفقراء والمساكين، كل هذا من باب الإنفاق والفدية والكفارات. فكل هذا أيضا يجعله الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب. ثم اللسان يكف عن الغيبة، يكف عن النميمة، يكف عن الجهل، يكف عن الرفض. أيضا الإنسان يكف عن قول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في يضع طعامه وشرابه. وأشد شيء في قول الزور هو هذا التلفزيون، لأن التلفزيون يدعوك لتحيد عن دين الله، يدعوك لتزور عن الحق، فهو قمة الزور. يبث في غرف النوم كما يقال الشهوات والشبهات، شهوات وشبهات ليلا ونهارا، الرقصات بالنهار والشبهات ليلا ونهارا، وعند صلاة العشاء مثلا تختار البرامج المؤثرة جدا في الغوغاء وفي الناس حتى لا ينزل من نوى التوبة او من نوى ان يؤدي الفريضة في رمضان حتى لا تأثر بآية او بتسبيحة او بصحبة او بعيش في الاجواء الإيمانية في هذا الشهر العظيم. فهذا هو الزور، عندك هذا الجهاد وتفتحه ثم ترجو من الله ان يحسب لك الاجر على الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل والتلفزيون يجمع كل هذا على اسوأ والعن ما يكون. طبعا من مكر الشيطان ان يعطى في هذا التلفزيون شيء من الدين، ويختار الاشياء التي لا تتعارض مع ما يريدون. فما المطلوب اذا؟ المطلوب ان تدع الزور، وهذا التلفزيون من الزور. كيف تتفرج وتسلي صومك كما يقال بالتفرج على راقصة او على مذيعة كاسية عارية؟ الم تعلم ان الله ان الملك عز وجل قد حرم هذا؟ كذلك الرجال كيف يبدون في المسلسلات والمسرحيات والتمثيليات، وكيف تجلس ابنتك وامرأتك امام هذا الجهاز الملعون بما يبث فيه من البرامج لهدم الدين بالكلية بالتركيز على الشبهات والشهوات. وذلك تفصيل الناس يعلمونه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. لكي نحقق اسباب المغفرة، اول شيء ان ندع قول الزور، ان نكف السنتنا من الغيبة والنميمة، ان نكف عن الكذب والغش، ان نكون صادقين، ان نقل من الكلام، الصمت حكمة وقليل فاعله. ينبغي اذا ان نكون حريصين ايها الناس على ان يغفر لنا في هذا الشهر العظيم. اللهم لا ينسلخ رمضان هذا الا وقد غفرت لنا واعتقت رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اسباب المغفرة كثيرة جدا، ولكن اهمها في هذا الشهر هو ما ميزته: الصوم الحق، القيام الحق، الصدقات الحق، ترك قول الزور وترك العمل به والجهل تركا حقا، الصدقات، ترك الغيلة والنميمة، ترك الكذب، كل هذا يسهل لك طريق المغفرة حتى تخرج من هذا الشهر وقد غفر الله لك، وتشعر بهذه النتيجة بعد رمضان من تطور في الإيمان وزيادة في الإيمان واستقامة على المنهج واستجابة من الله عز وجل لقولك اهدنا الصراط المستقيم. أما المغفرة بوجه عام وهي أهم ما نرجوه، هذه المغفرة لها أسباب: أولها التوبة، ثانيها الاستغفار، ثالثها الحسنات الماحية. ففعل الطاعات أهم من ترك المعاصي، فعل الطاعات اهم بكثير جدا من ترك المعاصي، وترك الواجبات اشد عند الله من ارتكاب المناهي. اذا فلا بد لنا من الاهتمام بهذه الطاعات بفعل الحسنات، ويتسمى الحسنات الماحية. ان الحسنات يذهبن السيئات، وقد يفطر غير من طرفي النهار وزلف من الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر لان الله لا يضيع اجر المحسنين. وفي الحديث ادى السيئة الحسنات تمحوها. اذا في رمضان اكثر من الطاعات والله لا تقبلها. ما هو ايه اللي بيغفر الذنوب؟ التوبة معروف، الاستغفار معلوم، الحسنات الناحيات كثير من الناس يهملها. فأكثر من الطاعات في هذا الشهر العظيم، أدع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا أيضا يطول شرحه، لأن هذا البيان يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى شرح، لكنه يكفينا هذا الإجمال في هذا الوقت المتاح. حسنات كثيرة جدا مرتبة جدا من فضل عز وجل، قراءة القرآن هذا بتكون في كل حرف 10 حسنات في كل حرف. كيف تضيع الوقت؟ وتستطيع ان تستغله بكل حرف في قراءة القرآن 10 حسنات، ثم تأخذ اجرا كبيرا على التدبر وعلى التفاهم وعلى المجهود فيه. كيف تترك هذا العمل في هذا الشهر العظيم لكي تشغل وقتك بالتسامر وباللغو وبإضاعة الوقت وبما لا طائل منه ولا حاصل منه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت، وسنتكلم عن قيمة الوقت أيضا بإذن الله عز وجل. من أسباب المغفرة ما يهدى لك بعد موتك من ولدك من قريبك بفضل الله عز وجل. ومن أيضا المكفرات، أو ليس حط الخطايا، أهوال يوم القيامة وما يحدث في القبر، كل هذا يبعدك عن النار بفضل الله عز وجل. وهناك قنطرة بين الجنة والنار أيضا، والشفاعة وبعفو الله عز وجل بغير أسباب. كل هذا يدخل في أسباب المغفرة ومحو الخطايا. مثلا في حديث أبي هريرة، من قال سبح وصحيحين، من قال سبحان الله العظيم في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. مشكلتنا ان ذنوبنا اساءتنا في ديننا وفي دنيانا، تسببت في مصائب في الدين وفي مصائب في الدنيا. اذا الحل هو رفع اثار هذه الذنوب، الحل هو المغفرة، لان المغفرة معناها وقاية الانسان من شر ذنبه. ونعوذ بالله تعالى من شر انفسنا وسيئات اعمالنا. فالمغفرة هي وقاية الناس من شر الذنوب. كيف نحقق المغفرة؟ هكذا نتكلم. فعلى سبيل المثال ان تسبح بحمد الله 100 مرة في اليوم حتى لو كانت متفرقة. هل تعجز ان تقول سبحان الله بحمده وانت في طريقك للعمل 100 مرة؟ بدلا من ان تنظر الى هذا والى هذه، او ان تضيع الوقت في اعادة حكاوي البلاء المذاع المبث في التلفاز، انك تستطيع ان تقول سبحان الله بحمده 100 مرة في اليوم وانت ذاهب الى العمل. هذا ييسر لك ان يغفر الله لك سبحان الله وبحمده. لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى ذلك. هذا سبب عظيم ان يسر الله به لنا سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة. والفضائل الواردة في التسبيح مشروطة. يقول ابن بطال وابن حجر يقول عنه ذلك، والفضائل الواردة في التسبيح والتحميد، وايضا فيض القبيح مناوي ينقل عنه ذلك، الفضائل الواردة في التسبيح والتحميد ونحو ذلك انما هي لاهل الشرف في الدين والكمال. يعني هيقول سبحان الله بحمده 100 مرة في اليوم تحط عنه خطايا ولو كانت كثيرة جدا مثل زبد البحر، او كما طلعت عليه الشمس ولو كانت كثيرة جدا. هذا لمن؟ لمن قال سبحان الله وبحمده بحقها، لأهل الشرف بالدين والكمال، كالطهارة من الحرام وغير ذلك. فلا يظن ظان أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته، لا يظن أن يلتحق بالمطهرين المقدسين. فإن قلت ذلك سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم ولم تجد اثرا لذلك، لم تجد اثرا بان الذنوب قد ابتعدت وقد حطها الله عنك، فاعلم ان ذكرك هذا مجهول، واعلم انك لم تجتنب الطعام المحرم، واعلم ان حياتك فيها من الدخن ما لا يعلمه الا الله عز وجل. فده يعني ان يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازل الكاملين بكلام اجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح. مسألة بالكلام، فهذا ذعب المرجئة، عندهم الدين كلام باللسان وقبل الامر. مجرد ان يقول لا اله الا الله باللسان لا يدري عنها شيئا، ولا يلتزم بها ولا يلتزم مقتضياتها ولا يتعلم اصولها ولا فروعها، ثم يعتبرون ذلك انه سيدخل جنة بذلك ولا يدخل النار ابدا. وهذا هو الارجاء، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نقول من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطم عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا معلوم. لكن اجتهد يا اخي الكريم في ان تجعل مطعمك من حلال ومشربك من حلال وملبسك من حلال واجتهد في الاستغفار واجتهد في هذه الصيغة بعد ان تعلم معنى سبحان الله وبحمده، واجتهد في استحضار القلب حتى تأخذها بحقها وحتى تحط عنك الخطايا بإذن الله ولو كانت مثل زبد البحر. في حديث عظيم يبين لنا الرجاء العظيم في رحمة الله العظيم سبحانه وتعالى عز وجل، في حديث أنس بسند حسن عند الترمذي والضياء وغيرهما أيضا هو في صحيح الجامع، قال الله تعالى الرسول يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، هذا دعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، والتسبيح بحمد الله دعاء وعبادة، وهكذا إنك ما دعوتني، والصيام دعاء وعبادة، والصلاة دعاء، ما من دعاء عبادة إلا يتضمن دعاء المسألة، وما من دعاء مسألة إلا يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، وهكذا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، هذا يعني رجاء عظيم في رحمة الله، تدعو الله دعاء مسألة ودعاء عبادة ولا تيأس من رحمة الله، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، هذا يبين أنه مهما كثرت الذنوب، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا يحقق الرجاء العظيم في رحمة الله عز وجل. وتعلمون التعلق بين الله تعالى وبين عباده وهو الرحمة، هذا التعلق الله لا يحتاج منا أن نرزقه أو أن نطعمه أو أن نسقيه، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين، ما أريد منهم رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالتعلق الذي بين الله وبين عباده إنما هو بالرحمة المطلقة كما علمنا. فها هو يقول يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم، وكلها تأمرنا أن نسارع في طريق هذا الرجاء حتى تغفر ذنوبنا. الرجاء يعني إيه؟ لك ما دعوتني ورجوتني. برضو عقيدة الإرجاء، تجعل الناس يظنون يا رب اغفر لي خلاص كل الذنوب هتتغفر كل سنة وانت طيب، ده عقيدة الإرجاء الباطلة، هي المسألة تؤخذ بهذا؟ ده تهريب بقى حاشا لله عز وجل. هو المسألة هل هذا هو الرجاء؟ وتكلمنا كثيرا في الرجاء فيما مضى، يعني في سورة البقرة في الآية 18 بعد المئتين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فمن الذي ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليابسة، فهذه مجرد أماني، لأنك ترجو المغفرة وترجو الرحمة وترجو أن تعتق من النار كلامي وتصيح ولم تسلك مساركها، ولا حيتعتق رقبتك ولا حيغفر لك، لابد أن تأتي بالأسباب وإلا بالأهدار، ده بما هدر وعبث، حاشا لله عز وجل، ذو رحمة واسعة، لما أين الأسباب؟ أين عبث منك أنت أن يخفى الله منك ذلك، فلابد أن تسلك المسالك، لابد أن تؤدي ما عليك، لابد أن تسعى وأن تفعل ما أمرت به، هذا هو المطلوب، أما أن تظل هكذا مجرد كلام باللسان، فهذا هو الإرجاء اللعين الذي ذهب من أمة إلى الحضيض. إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني، والرجاء كما يتبين بأكثر طريق في سورة البقرة، إن الذين آمنوا، يبقى هذا الرجاء وهذا الدعاء مشروط بالإيمان، مشروط بالتوحيد، مشروط بالعقيدة الحقة، العقيدة الصحيحة، وكما بينا من قبل أن إجابة الدعاء مشروطة بشرطين، الاعتقاد الصحيح التوحيد، ثم اكمال الطاعات باستمرار في قوله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فل يستجيب لي، ادي اكمال الطاعات، ول يؤمن بي، هذا هو التوحيد، لعلهم يرشدون. تريد الرشد والمغفرة، تريد السداد والتوفيق، تريدوا اصلاح الاعمال يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، تريدوا ذلك؟ طيب خلاص اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اد ما عليك، اسمع في الاسباب، اسلك الطرق، انما تجلس وهي مجرد كلمات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين امنوا والذين، شوف اضافه ازاي، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون، هؤلاء هم الذين من حقهم ان يرجوا رحمه الله عز وجل، اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ لمن رجا رحمته عز وجل. هذا هو الرجاء. الرجاء يعني هو اصل الرجاء هو ايه؟ ارجت الناقه يعني دنا نتاجها، دنت ولادتها، وعندئذ فحملها ليس حملا كاذبا وانما هو حمل حقيقي، بطنها كبرت وندت السوائل المعروفه المميزه، فاذا هو حمل حقيقي، فيقال ارجت الناقه، ارجت الناقه، وحاسه البئر رجاؤه انه ليس سرابا، لان هذا البئر امامه الماء، هذا الماء ونراه، اذا ليس سرابا بل هو ماء حقيقي، حاسه البئر رجاؤه. فالرجاء ان تعمل الصالحات، ان تسلك المسالك، ان تأتمر بما امرت به وتنتهي عما نهيت عنه، هذا هو الرجاء، هذا هو الفعل. لا بد له من مقدمات. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا، لا يرجون، يعني الرجاء ان تفكر في هذا الكون الواسع، او تفكر فيما تقع عليه عيناك، هل خلق الله هذا عبثا حسنا عز وجل؟ هذه الحكمة في كل شيء، وهذا العلم المودع في كل شيء، في كل ذرة، في كل الكترون، في كل سكنة وفي كل حركة، هذا يدل على ان الله عز وجل حكيم عليم، حكيم عليم، ويدل عنه الملك العزيز سبحانه وتعالى. فكيف يسخر لنا ما في السماوات وما في الارض ثم لا يرسل الينا الرسل ولا يحاسبنا بعد ذلك؟ هذا نسبة الشر، كل الشر الى الله عز وجل، حاشا لله. فالرجاء ان الذين لا يرجون لقاءنا، هل توجد مقدمات واسباب امامك يا اخي الكريم تثبت لك يقينا ان لقاء الله حتمي وانه واقع لا محاله؟ ايوه نعم. ما هذا الذي يثبت لك؟ وهذه طريقه الرجاء، تفكر فيما تراه، بما ان اذا يحدث كذا، اذا كذا يحدث كذا، اذا كذا، ستستنبط يقينا. هذا لكل انسان، لكن بقى انه موجود ومودع في الفطره، في الفطره، وايضا تعرفه العقول، ستصل بهذا الرجاء واستعمال المقدمات للوصول الى نتائج، ستصل بها الى ان لقاء الله حق وان محمدا حق عليه الصلاه والسلام. اذا هذا هو معنى الرجاء، انك ما دعوتني يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني، ودعاء عباده ودعاء مساله، واضح. كلمه الدعاء في القران والسنه هي دعاء مساله، وهو يتضمن دعاء العبادة او دعاء عبادة، ويتضمن دعاء المسألة او دعاء مسألة وعبادة في الآية الواحدة او في الحديث الواحد. اذا دعوتني ورجوتني، فهذا الرجاء يكون بالقلب ثم بالعمل بالسعي في الاسباب، واذا لم تكن من الصادقين والله امرنا فقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اذا ادعوا انك ما دعوتني ورجوتني، هذا هو الرجاء الذي اطلبه مني ومنكم، أن نسلك، أن نؤدي ما علينا، أن نؤدي ما علينا، وأمامك المسألة واضحة، حتى لو خرجت لا تنسى شيئا من هذا إلا أن يشاء الله عز وجل. الصوم الحق، القيام الحق، الصدقات الحق بغير رياء وبغير محبطات فيما بعد المن والأذى، والإكثار منها كما سنرى إن شاء الله، والأذكار، قراءة القرآن، ترك اللغو، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك قول الزور والجهل والعمل بالزور، ترك الموسيقى والتلفاز، ترك كل هذه الاسباب، هذا شيء واضح، هو ده الرجاء، هذا هو دعاء الله ورجاؤه، مش مجرد كلام عشان رحمتك كبير يا رب، هو ده الرجاء. ثاني، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم دول، اولئك يرجون رحمه الله. نحن ورثنا عقائد الارجاء وصرنا تحت اقدام الكافرين في كل حدب وصوب وفي كل مكان تجد مسلما فيه يهان ويذل، ومع ذلك الناس لا يريدون ان يتركوا عقيده الارجاء، ويأخذون النصوص كلها بنظارة الإرجاء، بمنظار الإرجاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا عندنا حديث السيد الاستفار، سيد الاستفار، سيد الاستفار كلنا يعلمه، وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسكار الصباح وبأسكار المساء في كل يوم صباحا ومساء، يعني هذا معلوم والناس يعرفون. اللهم أنت رب، تعترف أن الذي خلقك ورزقك وأطعمك وسقاك وكساك وإذا مرضت فهو الذي شفاك ويشفيك، ثم بعد ذلك هو الذي يرسل إليك الرسول ليعلمك وليهديك وليربيك على الحق بعد أن رباك بنعمته في الأرزاق وبالقدر الكوني بالتشريعي، ثم هو الرب أيضا في أن يبعثك وينتقم لك ممن ظلمك ويسأل لك، وأيضا ينتصر منك إن كنت ظلمت أحدا، فهو العدل عن عدل صفة كمال. فهذا كله يدخل في ربوبية الله عز وجل، قدر تشريعي جزائي. هل تقول تعترف بهذا؟ اللهم أنت رب، هذه سنة الاستغفار كل يوم صباحا ومساء، كما أنت إذا فتحت الكتاب في كل صلاة كل ركعة تقرأ ما تحت الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، وتقول الحمد لله رب العالمين، وقبلها الرحمن الرحيم وبعدها الرحمن الرحيم، ولا تغتر لأنه مالك يوم الدين. هذه كل أيضا في كل صلاة ومساء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وهدفنا في هذه الدروس أن يغفر لنا، هذا هدف عظيم جدا. كلام اليوم قد يكون معروفا لدى الجميع او لدى الاكثرين، لكن ما فائدة اننا عرفناه ولم نعمل به؟ ما هي هذه الفائدة؟ وذكر بان الذكرى تنفع المؤمنين، فهذا الكلام اولى واهم جدا من ان اقدم معلومات جديدة او نقولات جديدة من العلماء ومن اقوال العلماء، والقديم لم نعمل به، اذا لن يبارك لنا فيه، كيف يبارك لنا في علم لم نعمل به؟ وبدروس اهمية طلب العلم والحب عليه والترغيب للاعراض عنه، ذكرنا من ذلك الشيء الكثير. اللهم انت رب، سيد الاستغفار، لا ترى، لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا معاك، خلقتني، ودي واضحة الجميل، انت خلقت لسان، اذا اللسان يعبدك، خلقت قدمين، اذا القدمان تعبدك، خلقت الذراعين، اذا الذراعاي يعبدانك سبحانه وتعالى عز وجل، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك، الله عاهد الينا ان نصلي، عاهد الينا ان نصوم، عاهد الينا ان نذكره، عاهد الينا ان نتصدق، عاهد الينا ان نحج لمن استطاع، وهكذا، وانا على عهدك ووعدك، وعد الله ان يعيننا عز وجل، ادعوني استجب لكم، استعينوا بالله واصبروا، اياك نعبد واياك نستعين، وانا على عهدك ووعدك، الله وعدنا بالعون في هذا، لانه ان لم يعيننا الله فلن نفعل شيئا ابدا، وما التوفيق الا بالله. وانا على عهدك الدين متابعة الرسول عليه السلام، هذا هو العهد، العهد الله الينا بشيء اخر الى متابعة الرسول عليه السلام، وانا على عهدك ووعدك بان تعينني وان تأجرني من عندك وان تدخلني الجنة وان تثبتني عند البلاء، هذا هو الوعد. وعد الله عز وجل، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، وعد الله بالتثبيت، وعد الله بالعون، وعد الله بالجزاء والمثوبة، وعد الله بالمغفرة، وده سيد الاستغفار. انما ده تقول كلامه بس، مش هينفع كلامه بس، ممكن تأخذ به يعني اهو، انما لن تتربى عليه ولن تزداد ايمانا به، فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم، الا الشيء اللي يسير ويضيعه اقل معصيه. فسيد الاستغفار كما اقوله لك الان، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك، يعني ايه ما استطعت؟ يعني ابذل قصارى جهدي وجهدي في هذا، هذا هو الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وانا على عهدك اتبع شرعك واتبع رسولك عليه الصلاه والسلام ما استطعت، ووعدك في تثبيتي على الحق وفي صبري على البلاء وعلى الطاعه وعن المعصيه، وعلى وعدك بان تعينني وان اطلب العون منك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك، على اعترف ان نعمتك احاطت بي واغرقتني من اعلايا الى اكثر قدري. كل شيء ما هو الا برحمتك يا ارحم الراحمين. اذا عملت قدمي وسعت فبرحمة الله سعت. والا لشلت. والا ابتلي بالسرطان مثلا يعني. والشلل والسرطان وفي حق المؤمنين رحمة ايضا. اما في حق الكافرين فليس رحمة وانما هو نقمة. الا ان يكون السبب في ان يهتدي به. وانا على عهدك وعليك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. انا اعترف ان نعمتك اغرقتني. ومع ذلك اعترف باني قابلت نعمتك هذه الذنوب. انا معترف بهذا. وهذا يعني يستوجب من الانسان ان يندم وان يبكي وان يسارع الى التوبه. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وجاءت الاحاديث بان الله تعالى يغفر للعبد اذا علم ان له ربا يقدر على ان يغفر الذنب او ياخذ بالذنب ويغفره. يفعل ما يشاء عز وجل. الله يريد مغفرته على هذا الاعتقاد. هذا الاعتقاد هو من جمله ما جاء في كتاب الاستغفار. فهو يغنينا عن ذات الاحاديث الان. اعوذ بك من شر ما صنعت اقول لك ان ردك علي وهو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. طبعا صيغ كثيره جدا بيانها لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. واوقات الاستغفار في الاسحار وبالاسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالاسحار. اوقات الاستغفار بين الاذان والاقامه افتتاحيه الصلاه بعد الصلاه اوقات مفضله. يا اخي الكريم الشيطان الان يقول لك هذا طبيخ دائم. يعني يقول لك انت تعرف هذا الكلام. هل عملت به اذا تخرج من رمضان وقد غفر لك وهذا قمة المنى. تجد نفسك قد التزمت على احسن ما يكون الالتزام اذ غفر لك. لان الذي اعافنا عن الدين وعن الالتزام الاثار التي حملناها قدرا وشرعا الان. هذه الاثار سببها الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي بشؤم المعصية. حمل الله علينا اصرا بعد ان قال قد فعلت. وقد فعل فعلا عز وجل الصحابة والسلف العمالقة الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. اما نحن فلم نفعل الا القليل. فجاء ان الله يدافع عن الذين امنوا. فالدافع عنهم بحسب ايمانهم. رفع الاسم ايضا بحسب الايمان. فينبغي يا اخي الكريم ان تأخذ هذا الكلام باهتمام وبجدية. وأن لا تتصور أنك تعرفه فقد انقضى الأمر. بل هذا من الإرجاء أيضا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اختر الأوقات المفضلة والضراعة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا كان الضرع أو إذا كان استحلاب الضرع ينزل اللبن واللبن غذاء كامل للبدن فكذلك الضراعة في الدعاء والطلب من الله وعبادة الله عز وجل فهذه ايضا تنزل لك اللبن الذي يغذي القلوب. فالضراعة من ضرع البهيمة هذا يؤدي الى انزال اللبن الذي يغذي الابدان على اعظم ما يكون موافق للفطرة. كذلك الذلة والانكسار بين يدي الله عز وجل مع الاسباب هذا هو التضرع. هذا ايضا يؤدي الى انزال اللبن الصحيح العظيم المعنوي الذي يغذي القلوب ولا غذاء للقلوب بدونه. فلا اله الا الله. هذه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والخفية اقرب الى الخشوع. اقرب الى حضور القلب. اقرب الى الشعور بانه لا حجاب بينك وبين الله. اقرب الى الايمان بان الله يعلم السر واخفى. اقرب الى الايمان بان الله اقرب الى احدنا من عنق راحلته. فانا لا ندعو اصم ولا غائبة. كما جاء ذلك في معنى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا هو المطلوب تضرعا وخفية. انه لا يحب المعتدين. دعاء ينبغي ان نتعلمه وان نكيد نترجع الله وان نختار الاوقات التي يرجى فيها الاجابة قبل مغرب يوم الجمعة. هذا من اعظم الاوقات رجاء للاجابة. اجابة الدعاء. دعاء المسألة على وجه الخصوص. العشر دقائق او ربع ساعة التي قبل الجمعة او الخمس دقائق اللي قبل اذان المغرب يوم الجمعة. قبل اذان المغرب يوم الجمعة كل جمعة. فكيف ونحن في هذا الشهر العظيم في رمضان واقترب صومك. اذا اعد العدة وادفع بقوة السيف بضاربه. فكذلك الدعاء بداعيه. اختيار الصيام النبوية بسهل معناها اختيار الاوقات الضراعة الكفية اجتهاد لكي تخرج من رمضان وقد غفر الله لك بفضله عز وجل. في الآيات تعرفون الآيات إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني هذه واضحة. أنت الأسباب تريد المغفرة اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يحبك ويغفرلك. هي عاوزة كلام هي المجرد ليست مجرد مسألة. هل النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلام وخلاص وانتهى الأمر؟ أبدا. بل تعلمون طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الفرقان الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. في المسائل الصعبة في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأزمان وفي أزمان الفتن على وجه الخصوص يجعل لكم فرقانا يعني يبين تتبينوا به بين الحق والباطل وفرقانا بينكم وبين أعدائكم ينصركم الله عز وجل يجعلكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم. إذا التقوى تؤدي اتق الله يترتب عليها المغفرة. وفي قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم في سورة النور ولا أتلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما لا يا رب بل نحب أن تغفر لنا. كيف يغفر الله لنا؟ ابتل الغلابة والفقراء والمساكين إلا من قال بيدي هكذا وهكذا كما سأل الحديث عن المال بإذن الله عز وجل. عايز ربنا يغفر لك مش مجرد كلام. لا 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 انسى الكلام ده. لابد من العمل. لابد من أن تمسك المسالك وأن تحقق الأسباب وأن تؤدي ما عليك. وهذه الآيات وهذه الأحاديث فماذا تطلب يا اخي الكريم منا بعد ذلك بعد هذا البيان العظيم؟ فلا اله الا الله. الايات كثيرة جدا. وتعلم ان الغفور الرحيم هذا الازدواج ذكر حوالي 83 مرة في القرآن العظيم. في سورة فاطر الذين كفروا عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. يا من الذي له المغفرة؟ اللي عملوا الصالحات بعد الاعتقاد الحق لهم مغفرة واجر كبير. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. هذا امر واضح ومع ذلك الارجاء على خلاف هذا. ولكم من ومن الارجاء؟ مالك ومال الارجاء؟ ان عقيدتك او عقيدة اكثر الناس الان هي عقيدة الارجاء. بمجرد ان يعلم ما هو الارجاء. واخذ الدين مجرد كلام. شوية كلام عن المسبحة وشفاء بس شفاء. والصيام لا يدخل في الايمان والصلاة لا تدخل في الايمان وقيام ليلة القدر لا يدخل في الايمان وقيام رمضان لا يدخل في الايمان. مال ايمانا واحتسابا؟ ايه الكلام ده؟ هذه عقيدة الارشاء. الدين عندهم فريان يبقى يعني ست كلمات بس كده ست كلمات كلمات عمال يقول ويدندن وقضي الامر. حاشا لله ان يكون دينه هكذا. فاتقوا الله ايها الناس توبوا الى الله قبل فوات الاوان. اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. ايضا نحن نعلم قوله عز وجل في مسألة الرجاء يعني تأييدا بهذا الكلام كما جاء في سورة اعراف فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب. يعني عندنا في القرآن هو اللي خلى على اهل الكتاب. طب احنا لماذا يقول الله هذا الكلام في القرآن؟ من اجلنا نحن. عندك القرآن ولا لا؟ وعندك القرآن ورثته ولا لا؟ جاهز. تعبت فيه؟ وعند في السنة موجودة ومحفوظة. فخلف من بعدهم خلف هو الخلف السيء خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يبيعون دينهم بشيل ولا بجنيه ولا بمليون. قل متاع الدنيا قليل لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو كانت الدنيا تعبير عند الله شنحة بعوضة مما شفى كثيرا فيما شفت ماء. فالدنيا لا قيمة لها لا قيمة لهذه الدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه الآية فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب. هل اتبعوا ما جاء في الكتاب؟ لا. الإرجاء قتلهم. عملوا إيه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى الدنيا كالعلماء وعلماء السلطة والشرطة تعرفون طبعا القصة، وعلماء السوق يقولون الله بغير علم. لماذا؟ لانه طالما انه غلبتهم رياستهم ومالهم وشهواتهم فغالبا يتعارض الدين مع هذا، فيضطر الى التأويل. اذا القول على الله بغير علم اما ان يتأول تأولا باطلا، واذا كانت النصوص صريحة فسوف بالتوبة، وقال ربنا غفور رحيم، ويذكر احاديث الرحمة والمغفرة. نقول له يا مجرم، هذا هو الارجاء، تلك عقيدة الارجاء التي ذهبت بالامة الى الحضيض. فهو دي الاخر نتكلم من ضد اعراف عن هذا النوع، ناس يلبسون العمائم ويطلقون اللحى ولا يريدون الا دنيا، ياخذون عرض هذا الادى ويقولون سيغفر لنا. هذا حال الناس، كل فهم الناس انا في رمضان يا عم، وادركت رمضان وبصلي ويقابل يده وش ودار كما يفعلون، وبعد ذلك هو خلاص غفر عنه وغفر له. ده انت عمال تاكل الشفت وتفعل الموبقات، ياخذون تبيع دينك بتعريفه، ياخذون عرض هذا الدنيا ويقولون سيغفر لنا. يعني انت خلاص انتهيت، يعني اعترفت بغلطك وانه ذنب ومطلوب له المغفره سيغفر لنا. طب والله طب نشوف كده هتعمل ايه؟ بص له كده، وان ياتيهم عرض مثله مره ثانيه يعمل ايه؟ ياخذوه. انا باخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا الايات، تعرفون الاكل ستة اعراف. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا واضح جدا في مسألة الرجاء واعتقاد الارجاء، وفي مسألة الرجاء الحق في انه لابد ان نسعى في تحصيل اسباب المغفرة، والا فلن يغفر لنا. وبينت ذلك بما لا حاجة معه للاعادة. في حديث ابي هريرة وده في صحيح مسلم وايضا عند البخاري في الادب المفرد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له، هذا شيء عجيب، ثم مات اخ لنا فسرت في جنازته، تبعت جنازته. مسألة المكث والجلوس عند المريض ده كلام بدعة. مسألة بقى اللي حاصل النهارده ده، عيادة المريض هي يدوب كما تعلمين حديث الدعاء له ان يدعو لك وانتهى، ولا تعنته ولا تشق على اخيه. يعني امور سهلة جدا وتنقضي بسهولة، اذا اجتمعت فيك هذه الخصال فابشر ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم الا دخل الجنة. بس ده طبعا من اطعم صائما الصيام الحق، ليس حاله كحال من يمتنع عن الطعام يقول لك ما تاكلش عشان تعرف تتغدى، والغدا الساعة 4 او الساعة 6 حتى ما تخليك ما تاكلش، ما تصومش عشان ما تشبعش. طب ما هو ده بيعملوا كده اصلا وليس بنية الصيام. فأصبح الصائمون الآن هكذا يفعلون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا الباب أيضا مسألة الرجاء الحق والأماني، وجدت نقلا عظيما جدا بالفتح، وأي دين لابن كمال بن القيم، وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع. أدو الصائمين أهو، صح ده انا عايز ادي الصايم بتوع النهارده، اسمع. واي دين كان ابن القيم يعيش معنا الان، واي دين واي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك. طبعا يكفينا بيد الشريعه والناس تتحاكم الى الطاغوت في المحاكم، اسرار تلو اسرار، هاجرين السنه والكتاب تعلمون ذلك، وقوا التلفزيون والشارع والكاسات عريات وضرب الدين في الثوابت، تعلمون الذي يحدث في العالم كله الاسلامي الا ما رحم الله عز وجل. واي دين واي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يرغب عنها. ده ابن القيم ده، لانه لم يحضر الان فئة العلمانيين الخونة الدعار الذين يستهزئون بالسنة ليل نهار، فلم يشهد مثل ده. كفر مباح طبعا، هو بيتكلم عن المسلم اللي لسه داخل تحت الاسلام. لا، شوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب. ادي الصليم بتوع النار، بارد برود، وهو بارد القلب ساكت اللسان، شيطان اخرس. يعني هذا الشيطان اخرس، يعلم الحق ولا ينطق، كما كان الذي نطق بالباطل يعلم الحق ونطق بالباطل هو شيطان متكلم. فالذي يعلم الحق وسكت شيطان اخرس. تبقى صاعق وتكون شيطانا اخرسا وترجو المغفره من الله. ما لهم كيف يحكمون؟ شيطان اخرس. وهل بليه الدين الا من هؤلاء الذين اذا سلمت لهم ماكلهم ورياساتهم فلا مبالاه بما جرى على الدين؟ انظر الى هؤلاء العلماء الرسميين الذين انتسبوا الى العلم وتطبق عليهم ايه سوره الاعراف. انظر اليهم والى ما يجدى اليهم من الخيرات والثمرات ومن الشقق والذلات وما شابه. انظر اليهم يبيعون دينهم بعرض لا حول ولا قوة الا بالله يأخذون عرض هذا الادنى. فاذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم ينبوش بقى حاجة تانية يقول لك ربنا غفور رحيم. فلا مبالاة بما جرى على الدين. وخيارهم المتحذر المتلمس ولو نوزع في بعض ما فيه غضابة عليه في جاهه او ماله بدل وتبدل. يبقى زي الوحش والاسد الكاسر. بدل وتبدل وجد واجتهد واستعمل مراتب الانكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء يعني بالقلب واللسان واليد. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله قد بلوا في الدنيا باعظم بلية تكون وهم لا يشعرون الا وهي موت القلوب. فان القلب كلما كانت حياته اتم كان غضبه لله ولرسوله اقوى وانتصاره للدين اكمل. وانتصاره للدين اكمل. فلا اله الا الله. اذا الذي يريد ان يغفر له كيف يظن ان الله يغفر له وهذه حاله وهذه حياته؟ الشريعة غائبة ولا يذكرها. يقبل على المشروعات والاعمال ولا يسأل احرام هي ام حلال. ولا يحل المكلف ان يعمل عملا قبل ان يعلم حكم الله فيه. ومع ذلك كيف تسمع النصوص غفر لك العيد وانا صبت الحمد لله وحضرت صدق روحي الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله. انا هذه خديعة من الشياطين. هذا مكر الشيطان بك يمكر. لان قبل هذا الكلام الذي نقلته من ابن القيم ذكر كلاما من مكر ابليس للناس يزين للناس شيئا من الصلاة وشيئا من الصيام وشيئا من الاذكار وشيئا من القيام يزينه لهم مع انهم لا يفعلون يعني يدوب في حدود الشعائر. الشعائر اما الشرائع فلا صلة لهم بها. كيف يكون موحدين بهذا الاعتبار؟ قل ان الصلاة ونسكي هذه الشعائر ومحياي ومماتي هذه هي ايه؟ الشرائع. طبعا هذا موضوع طويل طالما تكلمنا فيه وهذا هو الواقع. فكيف يغفر لنا اذا؟ اذا فسرت لك يا اخي الكريم حال الامة كل سنة في رمضان بهذه النصوص والامة زي ما هي. شيشان ماذا يفعل في الشيشان؟ ماذا فعل بكسوفة؟ ماذا فعل بليبيريا؟ ماذا فعل في الفلبين بكل جبل تحرير مورو؟ ماذا فعل بهؤلاء المسلمين في كل مكان بالشرق الشرقية والغربية؟ ماذا يفعل في بلاد المسلمين؟ ورمضان يأتي ثم يأتي رمضان ويدخل وينسلخ ويدخل وينسلخ والحال كما هو بل إلى أسوأ إلا ما رحم الله عز وجل. لماذا فسرت لك بهذه الخطبة؟ بينت لك الإجابة. طب نعمل إيه؟ خليك في نفسك. عليكم أنفسكم لأنك لا تكفر إلا عليك. لا يتركم من ظل إذا تبين. يعني إذا دعونا لمجاهد الشيشان ولمسلم الشيشان هل هذا يكفي؟ لا لا يكفي. ما الذي يكفي؟ أن تفعل المقدور. لا أقدر على شيء وعلم الله ذلك منك. طيب تقدر على أن تضمر في قلبك أن الله لو آتاك مالا لأرسلت به إلى هناك ولأعنتهم. أن الله لو جعل لك سبيلا إلى عونهم لذهبت إلى عونهم ولم تقف أحدا. هو ده هو ده الكلام. تضمر في قلبك ذلك. أنت لا تقدر القدرة مع رب التكليف. هكذا. العمل. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تلف. أسباب المغفرة كثيرة جدا بفضل الله عز وجل. في حديث أنس عند الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله، من صلى لله صلى الله عليه وسلم من صلى إليه 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لا إله إلا الله، فكيف لم تكتب لنا البراءة من النفاق حتى الآن إلا ما رحم ربي. من صلى لله 40 يوما صلاة بقى حق في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني تكون في المسجد، أدي وسيلة إيه؟ صعبة دي، ما انت هتصلي في المسجد، هتصلي في المسجد. كن في التكبيرة الأولى هنا. لأنظر بقى إلى راقب حال المسلمين، ما الذين يأتون للمساجد، يأتون ويتأخرون على التكبيرة الأولى وعلى المسجد الأولى وعلى الثانية وعلى الثالثة، بل لخطبة الجمعة وفيها الحديث المعروف، ومع ذلك يأتون والإمام يخطب. فالبعضهم يأتي إلى هنا لأننا قد نطيل، وإن شاء الله لن نطيل بعد العيد المقبل بإذن الله، سنحاول اختصارا تماما، لا لن نطيل بعد ذلك. إرهاق لنا ولكم ومخالفة للسنة، وقد قدمنا التكبيرة السابقة، فماذا نفعل للناس؟ يوم يأتي متأخرا نصف الناس تقريبا يأتون متأخرين وهي صلاة الجمعة. لا، هذا هو حديثه أنس، من صلى له 40 صلاة 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند الترمذي والنسائي وصححه الألباني أيضا رحمه الله، يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. فماذا نرجو أيها الناس بعد هذه الأسباب؟ كالبحار الزاخرة فعلا في أسباب المغفرة بفضل الله عز وجل. ماذا نريد من الله بعد ذلك؟ يتبقى الاستعانة. عشان نأتي بهذه الأسباب، لأسباب المغفرة، يتبقى الاستعانة. لأنه لن تعمل شيئا ولن تسلك مسلكا ولن تحقق سببا من أسباب المغفرة إلا بالاستعانة بالله. اعلم ذلك جيدا. وهذه من عقيدة التوحيد. لن تستطيع ان تصوم الصوم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالاستعانة بالله. بقى سهل اهو، مش هتقدر برضه. لابد ان تستعين بالله. لن تستطيع ان تقيم الليل قياما حقيقيا الا بالاستعانة بالله. لن تستطيع ان تستغفر استغفارا حقا به تغفر الذنوب وتحط الخطايا والعيوب الا بالاستعانة بالله. خلاص. لن تتوب الا بالاستعانة بالله. لن تفعل شيء من الخير الا بالاستعانة بالله. طب فما هي الاستعانة بالله؟ هنا يعني الكلام واضح جدا. هل الاستعانة بالله بعد الصلاة؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبعدين يفرق المصباح ويفجر. هل هذا هو المطلوب؟ الله يعينك بذلك؟ مجرد كلمات؟ رجعنا الكلمات برضه؟ وكما تحت الكتاب اياك نعبد واياك نستعين، مجرد كلام بغير ان تكون مستحضرا للقلب او القى السمع وهو شهيد، بغير ان تكون ناويا فعلا ان يعينك الله وان تطلب المعونة من الله؟ ان الله لن يعينك الا ان تسلك الاسباب. اولئك يرجون رحمة الله، واعلى رحمة من الله عز وجل هي ان يعينك الا من اعانه الله. هذه الرحمة الحقيقية. والله لن يعينك الا ان تؤدي ما عليك، الا ان تحقق الاسباب. هو ده المطلوب. وعجل طب ما هي الاسباب؟ ادي ما عليك. ترجو من الله ان يعينك في الولد وانت لم تتزوج وما عندك نية اصلا للزواج. تسأله الولد وما عندك نية في الزواج، كيف ترجو من الله ان يرزقك الولد؟ احد استهزاء برب العالمين؟ لا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم. اذا كيف تكون الاستعانة بالله؟ تستعين بالله عشان يبقى صيام حقيقي وقيام حقيقي وهكذا، واستغفار حقيقي وتوبة حقيقية. تستعين بالله في هذا، ثم تجلس ساعة صلاة العشاء لكي تتفرج على برنامج الكاميرا الخفية او على ما اعده الشياطين للناس للغوغاء، ثم تقول: يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا حول ولا قوة الا بالله. كيف ترجو عون الله ولم تحضر في الاجواء الايمانية، ولم تحضر في الازواج؟ قد ما عليك يا اخي، ربنا بيعمل لك كثير. لا حول ولا قوه الا بالله. الازواج الايمانيه في الماء ابراهيم جليسهم الحق نفسك لان عذاب الله شديد. ان احدكم لا يعظم للنار او ان الذي يدخل النار لا يعظم لها حتى يكون وزرته مثل جبل احد. انظر الى شده التعذيب. الله كيف يعين الله عز وجل؟ لابد ان تؤدي ما عليك. كيف تؤدي ما عليك وتظن انك اديت ما عليك وانت تركت الاجواء الايمانيه في المساجد، تركت سفينه نوح وجلست امام مكر الشيطان مكر الليل والنهار. طبعا المسلمون يوم القيامه يقول لك احنا كنا عملنا لك حاجه، احنا كنا عملنا لك حاجه. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم الا انت كنت ضلالي فما كان لكم الا من فضل. لا، ما هو مكر الليل والنهار يستأمروننا. ما هو مكر الليل والنهار؟ او التلفزيون ده البرامج دي في رمضان والاعداد ده من العاب هو ده مكر الليل والنهار. مش هقول لك ما تروحش المسجد، انما لا ايمان لك يدوب مجرد اسلام وتسد الاسلام ويبتدي يشتغل بقى عليك بالشهوات والشبهات ويكومك. فلا حول ولا قوه الا بالله. ثم ترجو ان يعينك الله، بل ادي ما عليك، ادي ما عليك، وبعد ذلك ارجو رحمه الله عز وجل واطلب العون من الله. اسلك ابدا واطلب العون. قاتل المئه، تعرفون قصته، قاتل المئه وقصته معروفه. ومع ذلك لما ذهب الى رجل يا حبر من حبيب يستشيره هل له من توبه؟ قال ليس لك من توبه، كدفه سفت اكمل به المئه. فسال عن عالم فذهب اليه، قال وكيف يعني ازاي؟ طبعا له توبه ورحمه الله واسعه، فكيف اتوب؟ شوف الرجل، انظر الى الرجل يريد ان يتوب فعلا. كيف اتوب؟ اذا ان يسلك مسلكه صحيح، اذا ان يؤدي ما عليه. كيف اتوب؟ هيعمل اللي عليه. ايه اللي عليه؟ ان اترك هذه البلده التي فعلت بها الذنوب والمعاصي، اترك الاجواء الشيطانيه واخرج الى هذه البلده اللي كلها طاعات وكلها اجواء ايمانيه. ما الذي فعله الرجل؟ خرج. وهذه النيه دوب خرج وجاءته المنيه فتنازعت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. وارسل الله اليهم ملكا في صوره رجل ليقضي بينهم، جعلوه بينهم فقضى بينهم بقياس المسافه، فوجدوا المسافه بينه وبين البلد الايمانيه او الاجواء الايمانيه اقرب لانه كان من الصادقين. الرجل ادى ما عليه، فعل الذي عليه. اما انت تقول يا رب اعني، هيعينك ازاي ولم تفعل شيئا ولم تؤدي ما عليك؟ لن تهتدي الا بالعون من الله، لن تتوب الا بالعون من الله، لن تستغفر الا بالعون من الله، لن يغفر لك الا بعون الله عز وجل. كيف يعينك الله؟ ادي ما عليك. كما يقال اسعى يعد واسعى معاك، يعني في اللغه الدارجه ادي ما عليك. وهذا هو الرجاء الحق. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء، مسألة الوقت، وقد مرت تقريبا الثلث الاول من رمضان. مسألة الوقت هي الحياة. الوقت هو الحياة. الوقت هو الحياة. الوقت كالسيف اذا تقطعه قطعك، هكذا نعلم. الوقت هو الحياة. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن اهمية الوقت، بل اقسم الله تعالى بالوقت في سورة العصر التي هو العصر، التي يقول عنها الشافعي لو تفكر الناس فيها لكفتهم، لو تفكر الناس فيها لكفتهم. الله تعالى يقسم بزمان الاعمال الرابحة والخاسرة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، اما الاعمال رابحة او خاسرة. واليوم يقول اغتنم مني فاني لا اعود. اليوم الذي مضى لن يرجع اليك مرة ثانية ولن تفعل فيه شيئا اخر. خلق خلاص لن يرجع اليك. هذا هو الوقت. الوقت يا اخوتي هو الحياة. لا تسوف بالتوبة. والحديث عن الوقت يقول ويأتينا في هذه السورة سورة والعصر ان الانسان لفي خسر. وان لم يكن في اسفل سافلين كما في سورة التين، ولكنه في خسر. يعني الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم كثير في خسر، مع انهم امنوا وعملوا الصالحات هم ليسوا في اسفل سافلين، وانما هم في خسر. لماذا؟ لأنهم تركوا كثيرا من الصالحات أو تركوا بعض الصالحات الممكنة فخسروا بذلك. كان قدامه فرصة يستثمر الوقت ويعمل عند الله عز وجل ويحصل الأجر العظيم جدا من الله، يبقى دي خسارة كبيرة جدا. ولذلك نجد هذه النصوص المتوافرة في هذه القضية، لأن قضية الوقت هي الحياة، هي العمر، رأس مال الإنسان وقته. نحن الآن نضيع الوقت نتكلف يوما في أي معصية، نضيع الوقت في أي شيء إلا في الاستثمار عند الله عز وجل. لو أنك تنفق الوقت في جمع المال، وجمع ما سنتكلم عنه فيما بعد بإذن الله، لو أنك تنفق الوقت في جمع المال ونيتك أنك تتقوى بهذا المال على أن تنفق فيه في كل اتجاه هكذا وهكذا 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 في جميع الجهات، وأن تستعمل جميع المناسبات، هذه عبادة الله عز وجل، هو ده محياي ومماتي لله. اللي بيسمع لك هذه النية، الذي يقوم بإنشاء مشروع بعد أن خصص الشركات ومنع الناس من الأعمال والبلاء رهيب، فيستطيع بنيته أن يؤسس مشروعا ليرتزق منه الكثيرون من أسر المسلمين الفقراء والمساكين. هذا عمل عظيم أخذ وقته، هذه عبادة الصلاة، عبادة الله عز وجل بهذه النية. ونية المرء خير من عمله، النية هنا إنما الأعمال بالنيات، فتحقيق المال سنتكلم عن تفصيل. يبقى هذا التحقيق والجمع للمال مع إدراكه في حقه وفي حله وفي مكانه، هذا يدخل في الوقت، في الوقت الجيد المستعمل في الأوقات الرابحة والعصر، يخطب الدهر للزمان. إن الإنسان الذي خسر ثم استثنى إلا الذين آمنوا، أربع أمور: آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا لا يكفي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلموا، لأن الإيمان كيف يكون بغير علم، وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ثم تواصوا، علموا غيرهم أن هذا الحق. يبقى علموا الحق وعملوا به وعلموه غيرهم، هو ده اللي مش خسران. مين اللي مش خسران؟ ده انت ما تعلمش الناس الحق تبقى خسران، ورب العرش العظيم خسران. انت مؤمن وتعمل اعمال الصالحات، تعمل الصالحات بس جدا، لست في اسفل السافلين، ولكنك خسران. هذا خصم الله عز وجل. والعصر ان الانسان الخسر، ايه اللي يروح يعمل الصالحات؟ لا لا لا، لازم تكمل، لابد ان تكمل. وتواصوا ان تعلم غيرك هذا الحق، وأن تصبر على الأذى، لن يضركم إلا أذى. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، أربع أمور ضرورية جدا. هذا هو الوقت، وهذا هو استغلال الوقت. وفي أول حديث في كتاب الرقاق في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قد تكون فارغا، عندك وقت لكنك مريض، خلاص يبقى كيف تعمل؟ كيف تعمل الا بالصبر والاذكار وما الى ذلك. قد تكون صحيحا لكن لا وقت لك، تعمل طوال اليوم يدوب على قدر القوت الخاص بالعيال، لان النعمه بقى النعمتان المقترنتان، صحه ما عندك مرض، ودخل كويس عندك ما عندك ما يشغلك. وكثير من الناس على هذا الحال، ومع ذلك مغبون، يعني خسرانين. الغبن والغبن، الخسار والخسارة، لأن وقته لم يستغله، لم يستثمر وقته. والوقت هو الحياة، هو أنفس ما يملك الإنسان، هو رأس الإنسان. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي حديث ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وهكذا. وفي حديث ابي بردة الاسلمي عند الترمذي: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما اثناء الوقت، لا تسأل عنه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه، وعن جسمه فيما ابلاه. هذا كلام واضح، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أين أذهبت شبابك؟ أين أذهبت عمرك؟ سنتكلم عن ذلك إن شاء الله فيما بعد، لأن هذه القضية لم توقف بعد، وإنما فقط اذكر بها على الجملة. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي ايضا: لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن قدره، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما املاه، وعن ماله من اين اكتسبه، وفيما انفقه، وماذا عمل فيما علم. فعن العمر، عن الوقت، انك لست متروكا تفعل ما تشاء بل في كل لحظة. فيا ايها الشاب ماذا فعلت؟ لو ان سنك الان 16 سنة وبلغت، ثم جاءتك المنية بعد سنة، هذه السنة يتحدد عليها مصيرك ابدا ابدا. هذه السنة من تحسبنا البلوغ، بلغت اليوم ثم مت بعد الغد او بعد يومين او في نفس اليوم، هذه الفترة القصيرة هو درس مالك. اذا ما استغلتوش اضعت كل شيء. انت لا تدري متى تأتيك المنية، لا تدري. فوقتك، حياتك، عمرك، فالوقت هو اغلى شيء عندك، هو الذي به تنجو من النار وتدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولأن الناس يعلمون هذه المعلومات، فطبعا تراهم نائمين او تراهم استطالوا الكلام، فلا حول ولا قوة الا بالله. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. في حديث ابي هريرة عند البخاري ايضا: اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة. وهذا في حديث ابي هريرة عند البخاري: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. ايضا في حديث قتادة عند مسلم: يهرب ابن ادم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. اما الآية من سورة الاحقاف: حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. هذه سنشرحها باذن الله لنبين للشباب والشيوخ اللي بلغ 40 موقفه ايه، والذي لم يبلغ 40 ما موقفه. الامر خطير جدا ايها الناس، والله العظيم الامر في منتهى الخطورة والله. والحديث ايضا عن المال سنتم ذلك في الدرس المقبل. وينبغي ان تحول هذا العلم الى عمل، ينبغي ان تحوله الى عمل، والا فلا فائدة. فالله المستعان. ايها الاخوة الاعزاء، تعلمون اننا في هذا الشهر لا نتوقف عن اطعام المساكين، ويزداد بند اخر افطار الصائم، والمئات بفضل ما يفطرون عندنا، وان لك اجرا بكل صائم افطرته مثل صومه، لكرم من الله عز وجل. فما الذي يعني يعجزك؟ ما الذي يعجزك ان تتبرع لافطار الصائم؟ ما الذي يعجزك ان تتبرع لاطعام 1200 اسرة؟ 1200 اسرة بفضل الله عز وجل نطعمهم ونكسوهم في العيد ايضا، نكسوهم جزءا كبيرا منهم. ما الذي يمنعك؟ وهذا الشهر ترجو الكرم من الله وترجو المغفرة من الله عز وجل، فتبرعوا. اما زكاة الفطر فتعلمون هذا الامر في كل عام، ولا يحتاج الامر الى اعادة. كنت قد فكرت الا نجمع مالا في هذا العام لزكاة الفطر حتى يتعود المسلم ان يخرج زكاة المال، خاصة زكاة الفطر يعني صدقة الفطر، ان يخرجها بنفسه على السنة، فان اجره يكون اكبر. ان يخرج صدقة الفطر على السنة، يخرجها طعاما اجرى حبوبا على هذه الطريقة، فلا حول ولا قوة الا بالله. ثم ذكرني الاخرون فقالوا: ان الناس لن يلتزموا الا القليل، وفسهل عليهم، يسر العمل لهم ويسر السنة لهم. فرجعنا في امرنا، وان شاء الله سنقوم ايضا بتلقي الاموال لصدقة الفطر. وطبعا كن كريما في مثل هذا الامر. هناك من يأكل التمر ب70 قرش الكيلو، ده يفرق عن اللي بياكلوا ب10 جنيهات الكيلو. من امريكا على قياس الآية: من اوسع ما تطعمون اهلكم، وانت تريد بذلك المغفرة. تاكل زبيب ومش عارف والمكسرات بكثرة، وجاي تطلع زكاة الفطر من الحشد، حشد نفسه كيلة، لا حول ولا قوة الا بالله، وترجو المغفرة بذلك، وترجو ان يطهر صومك بهذا من اللغو والرفث. فهكذا هذا امر معلوم لا يحتاج منا الى كلام، وان شاء الله نحن نقوم بهذا العمل ونقوم بالجمع والتوزيع على المساجد وعلى الناس، وينبغي ان تقوم جميع المساجد توفر عن هذا الامر. اما زكاة المال فلا تجزئك اموال تدفعها الى هنا كزكاة مال، لا تجزئك عند الله، هي مجرد صدقة، الا ان تكون ساكنا في القاهرة او ان لا تجد الفقراء، فنحن ننوب عنك في هذا. الا شوف نحن نجمع طوال العام الصدقات ونحط وشبه مزاد لجمع المال لطعام المساكين. اما فيما يتعلق بزكاة المال لابد ان تصل مالا الى الناس، والمساكين كثيرون جدا، فان كنت تقطن القاهرة ماشي فلا حرج، انما ان كان عندك فشوف اقربهم بابا وافضلهم ديانة. هذا هو تعطيه الزكاة اول باول، الاولى فالاولى، اقربهم منك بابا، لم تجد فنحن نقوم بها لان الشرابية فيها اعداد هائلة جدا من الفقراء، ومعظم البلاد والله العظيم الان تشوه الفقر تزداد. فالله المستعان، عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متأكدة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ويرى كل شيء من امرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا، فادعوه وانتم موقنون بالاجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا ينسلخ رمضان هذا الا وقد اعتقت رقابنا من النار وقد غفرت لنا برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح اعمالنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اصلح لنا اعمالنا، واللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو حكمة امرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. نصرك اللهم لمجاهدي الشيشان، رحماك اللهم باطفال الشيشان وبنسائهم وبعجزتهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم. اللهم قيم شر الصقيع والجليد، اللهم قيم شر الصقيع والجليد، رحماك اللهم بهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافتح لنا الطرق لعودهم. اللهم عليك بالروس الخنازير، اللهم انا نبرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالروس الخنازير، اللهم عليك بهؤلاء الخنازير، اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق، اللهم هزم عليهم بيوتهم فوق رؤوسهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم احرقهم بالبراكين الحارقة، اللهم صوب اسلحتهم تجاه نحورهم، اللهم انصر مقاتل الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم لا تخزهم يا رب العالمين. اللهم رحمتك لنا ولهم، غفرانك لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا اليك وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اصلح ذات بيننا واهد قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا ارحم الراحمين. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. اذا لكتابك ان يحكم. اذا لشرعك ان يسود. اذا بتحرير العقصى الاسير. اذا بتحرير العقصى الاسير. اذا بتحرير العقصى الاسير. قدس اللهم ارواحنا لإراق دمائنا على عتبات العقصى في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انا نبرأ بك مما يفعله العلمانيون. اللهم انا نبرأ بك مما يفعله العلمانيون من الاحتفالات باعياد الكفرة. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في بحورهم ونعوذ بك من الخيانة فانها بئسة البطانة. اللهم انا نعوذ بك من الخيانة فانها بئسة البطانة. اغفر لنا ذنوبنا. كفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الابرار. برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد نساء المسلمين. جنبونا التبرج والسفور. اللهم جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود. واجعلهن تقيات نقيات. طاهرات عابدات تائبات. الحاضرات منهن خاصة والغائبات. برحمتك يا رب الارض والسماوات. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.